باب كل عذاب.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8:00 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الظريف يؤكد أن طهران لا تعارض التفاوض مع واشنطن، ويقول إن الحوار ممكن في إطار 5+1. الدفاع الجوي السوري يتصدى لقصف جوي إسرائيلي في سماء منطقة دمشق أدى إلى استشهاد 3 عسكريين. الفصائل الفلسطينية تطالب السلطة بالتراجع عن قرار إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني. هذا فؤاد العاشوري يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تعارض التفاوض مع واشنطن، مشيرا إلى أن الحوار ممكن في إطار 5+1. وصرح محمد جواد ظريف بأنه إذا أراد الرئيس المنتخب جو بايدن تنفيذ التزامات الولايات المتحدة في الاتفاق النووي، يمكن لإيران تنفيذ كل تعهداتها بشكل كامل وعاجل. وأفاد بأن طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن حول طريقة عودتها إلى الاتفاق النووي إذا أرادت ذلك، مبينا أن الحديث عن أن بايدن لا يتمكن من رفع جزء من الحظر مجرد كلام لا قيمة له. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه بالتأكيد برد ساحق. وقال ربيع إنه قد تحصل محاولات لضرب إيران، لكن في رأيي الشخصي لا أتوقع أمرا كهذا، ورجح أن لا يرغب الأمريكان بزيادة عدم الاستقرار في العالم والمنطقة. وتأتي تصريحات ربيع عقب تقارير قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه بشأن إمكانية التحرك ضد موقع نووي إيراني قبل أن يحجم عن الأمر. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
لم يتأخر الرد الإيراني طويلا على التسريبات التي ساقها الإعلام الأمريكي حول النوايا بمهاجمة مواقع داخل إيران، حيث أكد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي أن أي تحرك أمريكي ضد مصالح بلاده سيقابل برد ساحق. ربيعي قال في معرض رده على تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول إمكانية مهاجمة موقع نووي إيراني إن احتمال ارتكاب الإدارة الأمريكية مثل هذا التحرك قليل جدا، وفي حال وقوعه سيكون الرد حاسما.
أعتقد بأن مثل هذا الأمر سوف لن يحدث، وليس من الممكن أن يقوم الأمريكيون بتهديد الأمن الإقليمي والعالمي، خاصة وأن رد إيران سيكون على أي تحرك أمريكي ردا ساحقا وقويا.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استطلع الأسبوع الماضي آراء بعض مستشاريه وكبار المسؤولين حول إمكانية توجيه ضربة لموقع نووي إيراني. وأضافت الصحيفة أن ترامب سأل معاونيه خلال اجتماع عقده في المكتب البيضاوي وبينهم نائبه مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارك ميلي، سألهم عما إذا كانت هناك خيارات لاستهداف موقع نووي إيراني. وأضافت أن هؤلاء المسؤولين أقنعوا ترامب بعدم المضي بهذه الخطوة تفاديا لاندلاع صراع واسع النطاق. هذا وأثبتت إيران مرارا وتكرارا أنها لن تخضع للتهديد والابتزاز، بل وردت الصاع صاعين في أكثر من موقف مع الولايات المتحدة، فهي لم تتأخر في إسقاط الطائرة جلوبال هوك المسيرة والمتطورة جدا والتي اخترقت الأجواء الإيرانية. وكذلك لم تتأخر في الرد على جريمة اغتيال قادة النصر ودكت بعشرات الصواريخ البالستية قاعدة عين الأسد في غرب العراق موقعة فيها خسائر فادحة، وما زالت تتوعد واشنطن بالثأر.
تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم لقصف جوي إسرائيلي في سماء منطقة دمشق. وقال مصدر عسكري سوري إن الكيان الصهيوني قام بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له الدفاعات الجوية السورية وأسقطت عددا من الصواريخ، وأسفر العدوان عن استشهاد 3 عسكريين وجرح جندي ووقوع بعض الخسائر المادية. عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها المطلق لإعلان السلطة عودة العلاقات مع العدو الصهيوني، واعتبرته انقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامين في بيروت في سبتمبر الماضي. ودانت حركة حماس بشدة قرار السلطة، مؤكدة في بيان أن السلطة تضرب بذلك عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، وأن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية واستراتيجية مواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن. وأكد بيان حماس أن قرار السلطة يأتي مع إعلان العدو الصهيوني عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة. بدورها دانت حركة الجهاد الإسلامي عودة العلاقات بين السلطة والعدو الصهيوني، مؤكدة أن ذلك يمثل تحالفا مع الاحتلال وتعطيلا لجهود تحقيق المصالحة الوطنية، وهو تشجيع للتطبيع الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه. هذا وحذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من خطورة المخطط الصهيوني الجديد الساعي إلى شق طريق التفافية أو طرق التفافية في الضفة الغربية لفصل المدن الفلسطينية. وكانت حكومة الاحتلال الصهيوني وافقت على شق طرق التفافية بقيمة 700 مليون شيكل في مناطق الضفة الغربية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
هو سباق مع الزمن تخوضه حكومة الاحتلال الإسرائيلية قبل أن يغادر حليفها البيت الأبيض. منذ بداية الشهر الجاري أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن مجموعة من المشاريع الاستيطانية في الضفة والقدس المحتلة تقضم مئات الدنومات الفلسطينية. المشروع الجديد والأخطر الذي وافقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو شق طرق التفافية حول الضفة الغربية بقيمة مبدئية تصل إلى 700 مليون شيكل. هذه الطرق ستفصل بين مدن الضفة الغربية وستسلب أراضيها، وستشكل نقاط اتصال بين المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض وبينها وبين المناطق المحتلة عام 48.
يقوم الاحتلال من خلال نشره بهذه المخططات التي تتعلق بشبكة طرق يسهل تواصل المستوطنين ما بين بعضهم البعض وما بين المستوطنات ومراكز المدن المحتلة أو مدينة القدس. من خلال ذلك يكون على حساب الأراضي الفلسطينية والقرى والمدن الفلسطينية.
بالنسبة لبنيامين نتنياهو الذي تسارع حكومته باتخاذ القرارات الاستيطانية، يحاول أن يضرب عصفورين بحجر. فمن جهة يرى بأن الأسابيع المتبقية لترامب ستمنحه فرصة لتكثيف الاستيطان على الأرض، ومن جهة أخرى يحاول أن يخطب ود المستوطنين الذين يناصرونه في ظل ازدياد المطالبات الشعبية باستقالته.
الاحتلال يحاول أن يصنع بنى تحتية على الأرض من خلال شق طرق استيطانية في الضفة الغربية، يحاول أيضا أن يمتد استيطانيا اليوم يتمركز في منطقة شمال الضفة الغربية ويعود للمستوطنات التي تم إخلاءها، وقبل ذلك أصابع استيطانية في محيط مدينة القدس الشرقية لعزلها عن الضفة الغربية. هذا يعني الضم على الأرض، وهكذا يريد نتنياهو أن يعلن سيطرة فعلية لمغازلة المستوطنين.
بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي فإن معركته الحقيقية في الضفة الغربية، وهو يعمل على الأرض من أجل حسمها في أسرع وقت. في الطرق الالتفافية ما هو أخطر من فكرة الضم والتوسع؟ فهذه الطرق تؤسس لنظام فصل عنصري حقيقي في القرن 21، لأن هذه الطرق ستكون حكراً على الإسرائيليين دون الفلسطينيين.
أكد مصدر أمني عراقي استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد بعدد من صواريخ الكاتيوشا. وقال المصدر إن 4 صواريخ كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء، مضيفا أن صافرات الإنذار دوت داخل المنطقة الخضراء، إضافة إلى تشغيل منظومة الباتريوت لحظة وصول الصواريخ، ومن المحتمل أنه تم التصدي للصواريخ. ويأتي استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بعد وقت قصير من إعلان وزير الدفاع الأمريكي تخفيض عدد جنوده في العراق إلى 2500 جندي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أقال مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس. وكتب في تغريدة أن التصريحات الأخيرة لكريبس بشأن أمن انتخابات 2020 تفتقد الدقة بشكل كبير، مدعيا أن انتخابات 3 نوفمبر شهدت تزويرا ومخالفات كبيرة. ولا يزال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في قطيعة تاريخية مع التقاليد السياسية الأمريكية، ما من شأنه تعقيد الفترة الانتقالية أمام بايدن الذي يفترض أن يتولى مهماته في 20 يناير. حول رفض الرئيس ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نستمع إلى التقرير التالي.
قلق أمريكي متزايد إثر تعنت الرئيس دونالد ترامب برفض الإقرار بالهزيمة وتسليم السلطة بسلاسة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن. فبعد تأكيده في تغريدة على تويتر أنه هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة، فقد ينتهك بذلك التقليد المتبع بإشراك الرئيس المنتخب في القرارات الكبرى خلال المرحلة الانتخابية. وعليه فقد حذر المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات جو بايدن من تزايد حالات الوفاة الناجمة عن جائحة كورونا إثر إصرار ترامب على رفض أي تنسيق مع الفريق الديمقراطي المكلف بتأمين الانتقال إلى البيت الأبيض.
قد يموت المزيد من الناس إن لم نفعل شيئاً. إذا كان علينا أن ننتظر حتى 20 يناير للبدء بالتخطيط لمكافحة الفيروس، فهذا سيكلفنا تأخير أكثر من شهر. من المهم جداً أن يبدأ التنسيق الآن أو في أسرع وقت.
شتاء قاتم تنتظره الولايات المتحدة بحسب بايدن، الذي دعا إلى تعبئة البلاد ووضع استراتيجية صارمة لكبح تفشي الجائحة مع تسارع وتيرة الإصابات في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يقترب إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 12 مليونا وحصيلة الوفيات إلى 260 ألف حالة. أما على صعيد اللقاحات، فقد أعلنت شركة موديرنا الأمريكية التوصل إلى لقاح مضاد للوباء تناهز نسبة فعاليته 95%، وهي أعلى مما كشفت عنه شركة فايزر عن نجاح لقاحها المضاد لكورونا بنسبة 90%. منظمة الصحة العالمية سارعت إلى التعبير عن تفاؤلها، لكنها حذرت من أن اللقاح لن يكون كافيا للقضاء على الفيروس.
ما زلنا نتلقى معلومات مشجعة عن لقاحات مضادة لفيروس كورونا، ونبقى متفائلين بحذر إزاء إمكانية بدء وصول أدوات جديدة في الأشهر المقبلة، لكن يبقى التراخي ممنوعا.
تفاؤل حذر، نمط اعتمده أيضا كبير الخبراء للأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطونيو فاوتشي، بعد أن وصف نسبة فعالية لقاح شركة موديرنا بالمذهلة، غير أنه حذر من الصعوبات اللوجستية لنقل جرعات اللقاح، وأبدى قلقه العميق من الثقافة المناهضة للقاحات التي تسود شرائح واسعة من الأمريكيين.
مستمعينا الكرام في كل مكان، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة. لم يبقى لنا من الوقت إلا أن نذكركم بالعناوين. ظريف يؤكد أن طهران لا تعارض التفاوض مع واشنطن، ويقول إن الحوار ممكن في إطار 5+1. الدفاع الجوي السوري يتصدى لقصف جوي إسرائيلي في سماء منطقة دمشق أدى إلى استشهاد 3 عسكريين. الفصائل الفلسطينية تطالب السلطة بالتراجع عن قرار إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة، ونأمل أن ينال رضاكم. مستمعينا الكرام، نتحدث اليوم حول موضوع متى تعتذر الأم لأولادها. تتعرض علاقة الطفل بوالديه إلى الكثير من المواقف التي قد تتطلب اعتذار الطفل منهما، نظراً لحدوث بعض التصرفات الخاطئة من الأطفال، بيد أن هناك مواقف أخرى تتطلب اعتذار الأم من الطفل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. بعض الأمهات لا يجدن ضيراً في الاعتذار من أبنائهن عند صدور موقف قد سبب له الانزعاج والحرج أحياناً، بينما ترى أخريات أنه من الصعب أن تتوجه الأم إلى الاعتذار من طفلها بغض النظر عن طبيعة تصرفها معه. فما هو رأيكن عزيزات المستمعات؟ نحن بانتظار آرائكن الطيبة. أما قبل ذلك، نأخذ فكرة عن هذا الموضوع.
أهلاً ومرحباً بحضراتكم. عزيزتي الأم، من الضروري أن تعتذر الأمهات وكذلك الآباء لأطفالهم حين تقتضي الحاجة لذلك، فمن شأن ذلك أن يعزز قيمة الاعتذار لديهم، أي لدى أطفالهم. فالوالدان عموماً ليسوا أفراداً مثاليين معصومين من الخطأ. في غالبية الأحيان يربي الوالدان أبناءهم دون أن يعرفوا ما إذا كانت تلك الطريقة صائبة أم خاطئة، وهم في ذلك يتبعون عواطفهم فقط. ومع ذلك يعد شعور القلق لدى بعض الأولياء حول مدى صحة تربيتهم خطوة جيدة تساعدهم على أن يصبحوا آباء وأمهات جيدين لأطفالهم. والأمهات يمكن أن يخطئن في حق أبنائهن ويؤذين مشاعرهم دون قصد، ويمكن أن يولد هذا الأمر الشعور بالذنب لديهن. لذا ينبغي عليهن أن يكن خير مثال لأبنائهن حتى يتعلم الأطفال تحمل مسؤولية أفعالهم. يعتبر اعتذار الأمهات للأطفال حين تقتضي الحاجة مسألة ذات قيمة كبيرة، لأنهن يعلمن أطفالهن أنهم قادرون على تحمل مسؤولية أفعالهم. صحيح أن دور الوالدين يكمن في تعليم الأطفال وتأديبهم وتوجيههم، وهذا الأمر يجعل الكثير منهم لا يحبذون فكرة الاعتذار لأبنائهم. وقد يخيل للأب أو الأم أن الاعتراف بالذنب للطفل يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال الضعف، ولكن على العكس، فإن مستوى الاحترام المتبادل بين الطرفين قد يزيد بمجرد أن يعترف أحدهما بخطئه، كما أن الاعتذار للطفل يمكن أن يعلمه أن يتصرف بالمثل مع الآخرين ويصبح إنسانا مسؤولا. ومن هنا ينبغي على الأم أن ترسخ لدى الطفل فكرة أن الإنسان كائن خطاء، ولا ينحصر الدور في تعليم الأطفال والتوجيه فقط. فالخطوة الأهم في التربية أن تكون الأم قدوة لأطفالها في كل تصرفاتها وحركاتها وسكناتها. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يتعلم الطفل أن الإنسان مسؤول عن تصرفاته سواء كانت جيدة أم سيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أجمل تحياتنا لك الدكتورة سلوى شعبان، استشارية أسرية من سوريا، ولمستمعينا الكرام، لدينا منك هذا السؤال: ما هو أثر تفعيل ثقافة الاعتذار بين أفراد الأسرة؟
نعم، أولا السلام عليكم وتحية لكم من سوريا إلى طهران. طبعا ثقافة الاعتذار هي ثقافة تدل على ترابط الأسرة، تعطي دائما اتجاهات باتجاه تقويم سلوك الأفراد في الأسرة تدل على قوة الشخصية في الشخص الذي يعتذر تجاه الشخص المقابل له. بالمجمل فهي تقويم لأي سلوك قد نكون قد ارتكبناه لكن دون قصد. يعني عندما نقدم الاعتذار علينا أن مباشرة أن نكون نحن في موقع تقويم السلوك أو تقويم أي تصرف قد جرى دون قصد. فثقافة الاعتذار ثقافة ضرورة حتمية أن نجعلها موجودة بين أبنائنا بتفكيرهم بتعاملهم بطريقة تداول الأمور فيما بينهم حتى يشعروا بأن هذه الثقافة تحميهم تعطيهم قوة تعطيهم سمة الشجاعة لأن من يعتذر لديه الشجاعة والقوة الشخصية وهذا لا يقلل من شأنه طبعا بل يعطيه قوة للترابط مع الشخص المقابل له سواء كان صغيرا أم كبيرا. فهذه الثقافة علينا جميعنا أن نمتلكها وأن ننشرها وأن نجعلها لأنها تحافظ على كيان الأسرة تحافظ على العلاقة الاجتماعية التي تربط أفراد الأسرة فيما بينهم.
شكرا لك دكتورة سلوى شعبان استشارية أسرية من سوريا.
نشكر الأستاذة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا على هذه التوضيحات الكاملة. ننتقل إلى الواتساب والرسائل مع الأخت. نبدأ مع الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق، بعثت لنا رسالة صوتية عبر الواتساب نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الأم مدرسة إذا عدتها عدت جيلا طيب العراقي. طبعا إن تربية الأبناء مسؤولية الوالدين وبالدرجة الأولى الأم، حيث تكون هي الأم والصديقة والرفيقة للأبناء، وأن تكون واعية ومتعلمة وصبورة وملمة بأصول التربية الدينية والصحيحة. وإذا تربوا الأبناء على هذا المبدأ تكون التربية جيدة وصحيحة. ولكن في بعض الأحيان تكون الأم قاسية وجادة في معاملة الأبناء وتقوم بضرب الأبناء والإساءة إليهم وبدون مبرر والكلام الغير اللائق وخصوصا أمام الجميع والضيوف، وهذا يقلل من شأن الأبناء ويؤثر على شخصية الأبناء ويجعل لديهم الإحباط. وكذلك لا تقوم بتوفير المستلزمات الضرورية من الطعام والملبس والألعاب المفيدة والكتب وحرمان الأبناء من الخروج والسفرات المدرسية والاختلاط بالأصدقاء، وتكون عنيفة وشديدة. لهذا تكون أم مقصرة ويجب أن تراجع نفسها وتقدم الاعتذار والتأسف للأبناء، وهذا أقل واجب تقدمه الأم للأولاد وحتى تسود المحبة والألفة والمودة والاحترام بين الطرفين. هذا ولكم مني جزيل الشكر والاحترام، أم علي الحسيني جمهورية العراق بابل.
نعم شكرا جزيلا لك يا الأخت أم علي الحسيني من العراق على هذه المشاركة الرائعة، شكرا لك. أما الأخ أبو علي السقاف من اليمن بعث لنا رسالة، كتب في هذه الرسالة: ومن الصعب أن تتوجه الأم إلى الاعتذار من طفلها بغض النظر عن طبيعة تصرفها معه، فهي ترى أن ذلك قد يؤدي إلى تمرد الطفل وتقويته على من هم أكبر منه وبخاصة الوالدين. شكرا جزيلا لك الأخ أبو علي السقاف من اليمن. أما الأخ السيد أمين الموسوي من العراق أيضا بعث لنا رسالة صوتية عبر الواتساب نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولبرنامجكم. طبعا هناك ثقافة موجودة في المجتمع أن الاعتذار لابد أن يكون دائما من الصغير للكبير. مثلا الوالد إذا أخطأ بحق ولده أو الأم إذا أخطأت بحق ولدها أو بنتها فلا يذهبون للاعتذار، وباعتبار أنهم أم وأب فيجب على الولد وإن كان معتدى عليه والبنت وإن كان معتدى عليها تذهبين للاعتذار، بينما الإسلام حقيقة لا يؤمن بهذا الأمر. صحيح يختلف المقام الأب والأم عن الولد أو البنت، فأكيد أن الولد والبنت لابد بالنهاية أن يكون محترمان ومقدرين ومقدرين لوالديهما، لكن الوالد والوالدة إذا اعتذرا من ولدهما أو بنتهما فلا ينقص من قدرهما شيء إن كانا مخطئان، بل بالعكس فهذه تربية للأولاد على الاعتذار عند الخطأ.
نعم، شكرا جزيلا لك السيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. طيب مستمعينا الكرام، نأخذ فقرة من فقرات هذا البرنامج ونعود إليكم.
نافذة مفتوحة. تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. تتعرض أي أم حتى لو كانت قدرتها على الصبر كبيرة لمواقف مع طفلها قد تجعلها تفقد هدوءها وأعصابها وتنفعل على الطفل، وقد يكون أحياناً هذا الانفعال بطريقة غير مناسبة، وقد تحتار الأم لإيجاد الصيغة المناسبة للاعتذار لطفلها ما بين التفهم أو محاولة فهم وجهة نظر الطفل، وفي الوقت نفسه في جعله يستوعب أيضاً أنه قد يكون ارتكب خطأً. إذا كنت قد قلت لطفلك أمراً كان من المفترض ألا تقوليه له، أو إذا كنت قد جرحتيه بعض الشيء، فاعلمي أن أي أم تمر بتلك المواقف ويجب عليها أن تستغلها ليرى الطفل كيف تتصرف أمه بتواضع وكيف تندم على أي خطأ قد تكون ارتكبته. يجب على كل أم أن تكون مدركة جيدا أن اعتذارها لطفلها هو دليل على قوتها وليس عنوانا على ضعف الأم في التعامل مع الطفل. ينبغي على الأم أن تخبر ابنها بالتحديد عن سبب اعتذارها، خاصة عند استخدام ألفاظ غير لائقة أو كلام سلبي، ومن خلال الاعتراف بالأخطاء والاعتذار يقدم الوالدان للطفل مثالا نموذجيا للعلاقة بين الطرفين. ويلعب اعتذار الأولياء دورا أساسيا في تكوين شخصية الأطفال، حيث يجعلهم متواضعين وهو ما ينعكس على سلوكهم الشخصي، وفي بعض الأحيان قد يكون الاعتذار ضرورة وليس مجرد اختيار. وعلى الأم أن لا تخفل عن الأساليب التربوية والتأديبية للطفل عند التعرض للإجهاد والتوتر في العمل في البيت أو خارجه أو لأسباب شخصية أخرى أو نتيجة عدم قبولها سلوكا ارتكبه الطفل. وعموماً ينبغي عليها الجلوس مع الطفل وشرح الأسباب التي دفعتها للتصرف بطريقة غير مناسبة، فالأطفال يتعلمون من خلال مراقبة سلوك الوالدين. وفي سن معين يمكن أن تسأل الأم طفلها عن الحلول التي يمكن أن تساعدها على تجنب هذا السلوك مستقبلاً، كما تستطيع الأم أن تطلع طفلها على الأوقات التي يمكن أن تكون فيها في ذروة التعب والإرهاق حتى لا يتكرر نفس الموقف مجددا. ويمكنك التشاور مع زوجك أو ذوي الاختصاص حول الطرق المختلفة للاعتذار من الأطفال. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
ما زلتم معنا وبرنامج عالم المرأة، ونتحدث عن موضوع متى تعتذر الأم لأولادها. طيب، يقدم مخرج البرنامج هذه الأنشودة الجميلة لكل الأطفال، نستمع معا ومن ثم نعود. أوقاتكم بألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. إن الطفل ذكي جدا ولا يمكن أن يعتذر بهذه السهولة إذا أخطأ، ولا يوجد أطفال لا يخطئون سواء كانت أخطاء كبيرة وأخطاء صغيرة. ويرى التربويون أن الأم مسؤولة وبالدرجة الأولى وقبل الأب في تعليم الطفل كيفية الاعتذار. فنجد مثلا أن الطفل كسر زجاجة ماء مثلا في المطبخ ولم تشاهده الأم، وهو يعلم جيدا أنه لو أخبر أمه بذلك فستوبخه، لذلك يفضل إخفاء الحقيقة عن الأم، مع أن الطفل قد لا يمانع في الاعتذار لأمه، لكن الخوف أحيانا يدفعه إلى إخفاء الحقيقة وبالتالي رفض الاعتذار. نعم، معنا الأخت أم سارة من سوريا. سلام عليكم أم سارة، كيف الأحوال؟ أهلا وسهلا.
لابد للآباء والأمهات أن يقتدوا بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا التربية أولا وبالذات يجب أن تكون بالأفعال وليس بالأقوال، لذلك أنا عندما سوف أعلم ابني سلوك معين يجب أن أقوم أنا به حتى يتعلم مني ذلك السلوك. فعندما أقول له عليك الاعتذار فعندما أقول له عليك الاعتذار إن أخطأت إن أسأت لأحد وأنا لست معصومة، أنا سوف يصدر مني أيضا بعض الأخطاء التي سوف يرون أولادي أنها أخطاء، وسوف أعترف بها أمام الأولاد حتى يتعلموا حتى يتعلموا هذه الخصلة الجيدة، أن الإنسان هو بالأخير ما هو معصوم غير معصوم، وأنه سوف يخطئ، ولكن الأهم أن نعترف بأخطائنا وأن نعالجها في الوقت المناسب. لذلك يجب على الأبهات والأمهات إذا أرادوا أن يربوا أولادهم تربية صحيحة، تربية فيها ثقافة الاعتذار، يجب أن يقوموا أولا وبالذات بهذه التربية على أنفسهم حتى يتعلموا الأولاد.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأخت أم سارة من سوريا على هذه المشاركة. حقيقة يلعب اعتذار الأولياء دورا أساسيا في تكوين شخصية الأطفال، حيث يجعلهم متواضعين، وهو ما ينعكس على سلوكهم الشخصي، وفي بعض الأحيان قد يكون الاعتذار ضرورة وليس مجرد اختيار. ينبغي على الأب وعلى الأم الجلوس مع الطفل وشرح الأسباب التي دفعت أحدهما للتصرف بطريقة غير مناسبة، فالأطفال يتعلمون من خلال مراقبة سلوك الوالدين. طيب، نستمع إلى هذه المشاركة المسجلة من الأخت نور من سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكيد أنا بأمن باعتذار الأم لأبنائها، وهذا الشيء بيعطي دافع للطفل أو للابن أنه دائما يكون صريح مع والدته، وبيعطيه كمان ثقة بنفسه انه والدته عم تعتذر منه لما اخطأت، وبيعلمه كمان انه هو لما بيخطئ يعترف بخطأه ويعتذر. فهذا الشيء انا بشوفه كتير ايجابي. اكيد التأثير ايجابي، اكيد يعني بينزل لي ابني لما انا كنت في هذا الموقف معه نظرة فيها يعني والدته اعتذرت منه، فهذا الشيء اكيد بيكون ممتن لإله، وأكيد بيحافظ على أنه يكون هو بهي الإيجابية وبهي المصداقية. أكيد هذا موقف حاصل معي.
الآن 5:40، ونشكر الأخت نور من سوريا على هذه المشاركة وعلى هذا الرأي، ويسعدنا أن نستضيف الأستاذة حنان ناظم الباحثة التربوية من العراق. أهلا ومرحبا بك أستاذة حنان.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك الأستاذة حنان ناظم الباحثة التربوية من العراق. أستاذة حنان، أبدأ معك بهذا السؤال: ما هي الأسباب التي تجعل الأم تخطئ بحق ابنها أو بنتها؟
طبعا هنالك أسباب كثيرة.
نعم.
قد يعني أنه نرجعها إلى التربية أو نرجعها للظروف اللي تحيط بالأم تجبرها بأنه يصدر منها، فالسلوك يعتبر هذا السلوك خاطئ جدا فيدفعها للاعتذار.
نعم.
يعني هذه الأسباب على الأم بعد صدور الاعتذار أن تفكر كثيرا عندما أو إذا ما أرادت أن تقدم على الاعتذار من طفلها. يعني الأسباب راجعة، قد تكون للبيئة المحيطة في أكثر الأحيان أو لشخصية الطفل وسلوكه، وأيضا لشخصية الأم وسلوكها.
نعم صحيح. طيب، متى يكون من الضروري أن تعتذر الأم لابنها أو ابنتها؟
طبعا أول شيء لازم نقول بأنه في فكرة معينة أنه من الضروري أن يعتذر الآباء لأطفالهم.
نعم.
طبعا حين تقتضي الحاجة لذلك، يعني لأنه هذا من شأنه أنه يعزز كلمة الاعتذار لديهم. طيب، البعض يفكر يقول أنه الأم عندما تبدي اعتذارها من طفلها هذا قد يقلل من مركزها في كونها مركز السلطة في العائلة، أو أنها قد ربت أبنائها عفوا على أنه الأم والأب هم مثال وأنهم لا يخطئون، أو البشر أو الكبار هم لا يخطئون. فعندما تقدم الأم في أي خطأ بسيط أو كبير أنها تعتذر، هذا راح يعزز قيمة الاعتذار وأيضا يساهم في تكوين شخصية الطفل.
أحسنت. نعم.
فيعني نعم. طبعا هذا نقول بأنه يجب أن تنفذ الأم هذا الأمر بطريقة لا يقلل من مركزها كمركز يعني كمصدر سلطة. نعم. أمام الطفل. كما أنه يجب على كل أم أن تكون مدركة جيداً أنه اعتذارها لطفلها هو دليل على قوتها وليس عنواناً على ضعف الأم. يعني الآن حضرتك أنت تطرحي هذا الموضوع المهم حتى تثقفي الأم بأن الاعتذار هو بالعكس هو يجعلها في مركز قوة، هو يجعلها خاصة إذا أدركت الطرق الجيدة في تقديم الاعتذار، خاصة إذا ما كانت قادرة على تشخيص بأنه هذا الموقف أو هذا السلوك يستحق هذا هكذا نوعية من الاعتذار عفوا، أو هكذا طريقة أو هكذا أسلوب في تقديم الاعتذار. فينبغي أن لا تبالغ في بعض الأحيان، وينبغي أن لا يعني أنه تهمش بعض الأمور اللي هي فعلا تستوجب أن تقدم الاعتذار. نعم
أحسنت أستاذة حنان. فيجب أن تسود ثقافة الاعتذار الأسري بين الأب وابنه وبين الأم وابنه وابنته وحتى بين الزوج والزوجة. فكيف تعتذر من أولادها الأم بحيث لا يخدش اعتذارها احترامهم لها؟
عفوا لم أستمع.
نعم كيف تعتذر الأم من أولادها بحيث لا يخدش اعتذارها احترامهم لها؟
ينبغي بأنها تطلع أو عفوا أنها هكذا تثقف نفسها على أن تستخدم أسلوبا يمكنها من تحديد الأسلوب الصحيح في تشخيص بأنه هذا الأسلوب يقع على هذا الاعتذار. طبعا ينبغي للأم أثناء تقديم الاعتذار مثلا أن تخبر الطفل عن سبب اعتذارها له، أو حتى في بعض الأحيان أنه تجلس معه وتتناقش حول السلوك أو حول أنه السبب الذي دفعها مثلا لأن يصدر منها هكذا سلوك خاطئ. فعندما تجلس معه وتتحاور معه خاصة إذا كان الطفل أو عفوا الشخص في مرحلة أو في دور المراهقة سيكون متفهم جيدا لها، فعندما تجلس معه وتعامله على أنها أخطأت وهي بدون الاعتذار ينبغي أن لا يكون مشوش أو أن لا يكون ملتوي، لا أن يكون واضح وأن تبين له سبب اعتذارها. كما أنها ينبغي أن تتناسل هذا الموضوع عندما تعتذر، خلاص لا تكرره لا تعيده أو لا تبين له بأنها اعتذرت، أن تتركه. هذا أيضا يساهم في أنه الطفل يعرف بأن الناس خطاؤون وأن الإنسان من النبل أن يعترف بخطئه عفوا ويقوم هذا الخطأ، يعني في نفسه يحاسب نفسه، يقول يعني عفوا يتكلم عن نفسه يقول أنه هذا السلوك أنا علي أن لا أعيده، أنا اعتذرت خلاص أنا هذا السلوك لا أعيده. الأم أيضا في تقديم الاعتذار واضح أيضا ينبغي أن يكون الاعتذار صادقا، ليس فقط من جانب عاطفة، يعني مو مجرد عاطفة أنه تعتذر من الطفل، لا صادق، اعتذار صادق عن السلوك الخاطئ.
أستاذة حنان يعني ممكن يكون مباشر أو غير مباشر، مثلا ممكن تقديم الهدايا مثلا تكون هدية رمزية اعتذارا مثلا للابن أو البنت.
الأفضل أن يكون مباشرا عندما تقدم الهدية، مثلا تقول لها أنا هذه الهدية كاعتذار
لهذا الفعل.
نعم ينبغي أن يكون مباشرا صحيح. لأنه نحن نريد من الاعتذار أنه نعلم الطفل أو نثقف الطفل بأنه الناس هم خطاؤون وأن هذه هي ثقافة، حتى أهل البيت عليهم السلام يعلمون على هذا الأدب ويقولون بأنه من النبل الإنسان أنه يدرك خطأه ويعتذر إذا ما يعني قد تجاوز على حق غيره أو ظلمه.
طيب أستاذ حنان لو تسمحي لنا نأخذ هذا الاتصال من الأخت عذراء الموسوي، ربما يكون سؤال من الأخت عذراء. نعم نستمع. السلام عليكم أخت عذراء. وعليكم السلام.
لدي سؤال لحضرة الضيفة المحترمة. نعم. إذا سمحتوا لي، سؤالي هو أنه يحدث أحيانا أن تخطئ الأم بحق ابنتها وتريد أن تعتذر ولكنها لا تريد أن تظهر في أعينهم، فماذا تفعل؟
نعم أحسنت، شكرا جزيلا لك الأخت عذراء الموسوي من العراق على هذا السؤال. نعم أستاذة حنان السؤال موجه إليك، تفضلي.
طبعا هذا هو أمر ابتدائي واقعا، أنه الأم فعلا في بعض خاصة إذا ما كان الطفل هو مدرك جيدا ويعتبر بأنه، وهذه يعني تعود إلى تربية الأم واقعا أو تربية الأبوين، أنه يجعلون من الاعتذار هو نقطة ضعف. فعندما إذا ما يقدم أحدا اعتذار معين يجدون بأنه هذا هو يدل على الهوان أو على ذل الشخص أو عفوا على أنه في مركز ضعف، وهذا هو سبب خاطئ من الأساس. أنه علينا أنه من البداية نثقف على هذا الأمر أنه أمر جيد وقدر الإنسان قدر الإمكان الإنسان يتلافى الاعتذار. طيب نعم. تقول بأنه يرى من والدته أحيانا الطفل لم يتعود منها أنها تعتذر، يعني يجدها بأنها متماسكة قوية. إن الاعتذار لابنك عفوا أو لابنتك في سن المراهقة فعلا هو أمر يحتمل نوعا من التحدي، ولكنه ضروري. الاعتذار ضروري، ليش؟ حتى يبقي خطوط التواصل. تجديه صعب عليك وتقولين بأنه يجعلني في محل ضعف، لا، أنت قدمي الاعتذار وتناقشي مع ابنتك فيه. غيري الفكرة التي غرستيها في السابق عن هذا الموضوع، غيريها، أقدمي على هذه الخطوة وستجديها إن شاء الله نافعة في تغيير الفكرة حول هذا الموضوع.
نعم، أحسنتي. أستاذة حنان، بالتأكيد اعتذار الأم له تأثير على نفسية الطفل، ما هو التأثير عدم اعتذارها على الطفل؟
طبعا هذا راح قلت لك بأنه أهمية الاعتذار يكمن في أنه نجعل الإنسان أو الطفل يساهم في تكوين شخصيته أولا، ثم بما لو لم نعتذر سوف يعني هذا السلوك يقلده الطفل عندما يكبر، لأنه قد صدر من قدوته، من أمه، من أبيه. فعندما لا يعتذر الإنسان عن الخطأ، الطفل ماذا يعتقد؟ يعتقد أنه هذا السلوك شنو؟ يعتقد بأن السلوك صحيح.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم صحيح.
نعم. فعندما لا أوضح السلوك الخاطئ ولا أعتذر عنه، سوف ينعكس سلبا على الطفل بأن هذا السلوك صحيح. طيب عندما يكبر الشخص ويعرف بأن سلوكه كان خاطئا، سوف تقل نظرة الولد لأبويه أو لأمه مثلا، أنه سوف يجعلهم في محل الظلم له، أنهم كانوا يظلمونه، أنهم لم يعني يعتذروا عن سلوكهم الخاطئ في تلك الفترة، حتى أنه قد تقطع الأواصر بين الإبن ووالده، لأن الطفل لا ينسى، خاصة إذا كان في مرحلة الإدراك هو لا ينسى. فلعله عندما تكبر هذه العقدة في داخله، وبالتالي قد ينقطع عن أبويه فيما لو لم يعتذر أو لم يوضح سلوكهم غير جيد.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذة حنان ناظم الباحثة التربوية من العراق، تشرفنا بحضورك أستاذة حنان، شكرا لك.
شكرا لكم. شكرا، أهلا ومرحبا.
إشارة خضراء. تحية مجددة لمستمعينا الكرام، وإذا كنت عزيزة الأم تريدين الاعتذار من طفلك، فيجب أن تنفذي هذا الأمر بطريقة لا تقلل من مركزك كمصدر للسلطة أمام الطفل. اتبعي الخطوات الآتية. أولاً، ابتعدي أيضاً عن المبالغة في تقديم الاعتذار للطفل، لأن الطفل قد تعود دائماً أن يرى والدته متماسكة وقوية. ومع أن الاعتذار لابنك أو ابنتك في سن المراهقة أمر يحمل نوعا من التحدي، ولكنه ضروري لإبقاء خطوط التواصل مفتوحة بينك وبينهم. ثانيا، حاولي أن تعتذري لطفلك مباشرة بعد حدوث أي موقف، وتوضحي أن رد فعلك كان مبالغا فيه، فإن هذا سيجعله يرى الأمور بمنظور إيجابي. ثالثا، يجب أن يكون اعتذارك للطفل صادقاً، وأن يكون واضحاً ومفهوماً بدون المبالغة في التفسير والدفاع عن موقفك، وأن تقول له إنها تتفهم مشاعره وأنها آسفة لهذا الأمر. رابعاً، وبعد تقديم الاعتذار لا تظلي تفكرين في الأمر، وعليك أن تؤمني أن الاعتذار بتلك الطريقة سيعلم الطفل كيفية تحمل مسؤولية أفعاله، وسيشعر الطفل بأنه يحترم والدته أكثر. خامساً، عليك كأم إذا فقدت أعصابك وقمت بضرب الطفل أن تقدمي له الاعتذار المناسب، مما سيساعد الطفل على استيعاب أننا قد نرتكب الأخطاء، ومع الوقت لن يتضايق الطفل بسبب معاقبتك له. سادساً، حاولي دائماً أن تكوني هادئة في تعاملك مع الطفل وألا تضربيه بسبب رد فعل غاضب. سابعاً، تأكدي أنك تعتذرين لطفلك على تصرفك في الموقف الحالي ولا تقدم اعتذاراً بصفة عامة. أخيراً، يجب أن تفكري جيداً في السبب وراء انفعالك، ولكن عليك أن تفكري أيضاً في كل الأشياء الإيجابية التي تقومين بها كأم، ويمكنك مثلاً أن تتحدثي مع أخصائي عن الموقف الذي حدث ليعطيك رأياً قد يكون محايداً عن كيفية التعامل مع الموقف. شكراً لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
طيب أحبتي المستمعين، يرى البعض أن اعتذار الأب من الأبناء قد يكلفه التقليل من شأنه وضعفا في شخصيته. طيب نرى ونستمع إلى رأي الأخ صبحي من الأردن حول هذا الموضوع.
تحية لكم جميعا وأهلا بكم. لا بأس الاعتذار بين أفراد الأسرة الواحدة، ولكن هنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن لا يتجاوز الولد أو الزوج أو الزوجة وغيرهم بأن يأخذوه ضعفا. وشكرا لك تعالي الصالح، واللقاء غدا إن شاء الله.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة. وهناك رأي من أحد الآباء يقول: عصبيتي الشديدة تجعلني في بعض الأحيان أخطئ في حق ابني بسبب وبدون سبب، وبدوره ابني يسكت ولا يستطيع التفوه بكلمة من شدة خوفه مني، لكني في كل مرة أكتشف أنني المخطئ في الموقف الذي وبخته عليه، وأكتشف أنه المظلوم فيه. في بعض الأحيان أعتذر منه، ولكن لا أنطق بكلمة آسف، بل بطريقة غير مباشرة أوضح أنني أخطأت بحقه. وأحيانا كثيرة أشعر أنني قللت من قدري أمام ابني، وقد يسبب الاعتذار المكرر أن يعتاد على ذلك. عادة ما تطلب الأمهات من أبنائهن الامتنان طيلة الوقت، فهن يضحين بالكثير، وهذا أمر لا شك فيه. ولكن ماذا لو كنت أخطأت بحق ابنتك أو ابنك؟ كيف يمكن أن تصححي هذا الخطأ؟ كثيرات منا يعتبرن في هذا كسرا لهيبة الأم، ولكن لا، أنت المثال الذي يحتذي به ابنك أو ابنتك شئت أم أبيت. لهذا فيما يلي سنقدم لك عزيزتي المستمعة بعض النصائح. أولا، الاعتذار لا يعيبك أن تقولي آسفة، فهذا لا ينقص من قدرتك. لقد جرحت ابنك أو ابنتك بكلمة أو نظرة، وعليك أن تعترفي بذلك. ثانيا، عدم التراجع عن أخطائهم. بالتأكيد لم تصرخ الأم إلا بسبب خطأ أقدم عليه الطفل، ومن المهم ألا تتراجع الأم عن خطأ الطفل، بل توضح له الخطأ الذي ارتكبه. ثالثا، إبراز حبك له. العنف يجعل الطفل يشعر بأن والديه يكرهانه، لذا اتبعي أسلوب الحوار معه بعد موقفك الحاد، واجعل حديثك قائما على الود والمحبة له. خامسا وأخيرا الشرح والفهم. قم بشرح سبب غضبك العارم الذي جعلك تصرخين، ووضح الأسباب بعد أن يهدأ الأمر في جلسة صفاء بينك وبين الأبناء، واجعلها محطة تعلم لك ولهم كيفية تجنب الأخطاء والتي قد تغضبك. وأخيراً على الآباء وليس الأمهات فقط أن يراعي جداً سلوكهم في تعاملهم مع الأبناء، فأصغر ما يقدمون عليه من نظرة سخرية أو صراخ عنيف له تأثير كبير على نفسية الطفل، فلا تكون الأداة الجارحة لهم. لذلك من الأفضل أن يختار الآباء السلوك التربوي المبني على التفاهم وضبط النفس حتى لا يتعرض الطفل لأزمات نفسية واجتماعية. طيب، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عالم المرأة. تحدثنا حول متى تعتذر الأم لأولادها. نشكركم على حسن استماعكم، لكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
الدرب يزهو بنصر الخميني، إذ عدل الجنوب يستنهض الشعوب، فاروق رجال.